بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 25 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقد وقفنا عند المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، حيث يقول: المسألة الرابعة: الجنة هي البستان من النخل والشجر المتكاثف المظلل بالتفاف أغصانه، والتركيب دائر على معنى الستر، وكأنها لتكاثفها وتظليلها سميت بالجنة التي هي المرة من مصدر جنه إذا ستره، كأنها سترة واحدة لفرط التفافها، وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان. فإن قيل: لما نكرت الجنات وعرفت الأنهار؟ والجواب: أما الأول فلأن الجنة اسم لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنات كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاقات العاملين، لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنات. وأما تعريف الأنهار فالمراد به الجنس، كما يقال: لفلان بستان فيه الماء الجاري والتين والعنب، يشير إلى الأجناس التي في علم المخاطب، أو يشار باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. يقول الزمخشري: فإن قلت: ما معنى جمع الجنة وتنكيرها؟ قلت: الجنة اسم لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاقات العاملين، لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان. وأما تعريف الأنهار فأن يراد الجنس، كما تقول: لفلان بستان فيه الماء الجاري والتين والعنب وألوان الفواكه، تشير إلى الأجناس التي في علم المخاطب، أو يراد أنهارها، فعوض التعريف باللام من تعريف الإضافة، كقوله: واشتعل الرأس شيبة، أو يشار باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وأقول: ما ذكره الزمخشري من وجود جنات كثيرة مرتبة على حسب استحقاقات العاملين يؤكده قوله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. وأما الأوجه التي ذكرها بخصوص مجيء الأنهار معرفة فنقلها السمين الحلبي، وتعقب الثاني منها فقال: والألف واللام في الأنهار للجنس، وقيل للعهد لذكرها في سورة القتال. وقال الزمخشري: يجوز أن تكون عوضا من الضمير، كقوله: واشتعل الرأس شيبا، أي أنهارها، بمعنى أن الأصل واشتعل رأسي، فعوض أل عن ياء المتكلم، وهذا ليس مذهب البصريين بل قال به بعض الكوفيين، وهو مردود بأنه لو كانت أل عوضا من الضمير لما جمع بينهما، وقد جمع بينهما. قال النابغة: رحيب قطاب الجيب منها رفيقة. قلت: ولعل هذا السبب هو الذي حدا بالإمام الرازي إلى عدم ذكر هذا الوجه في بيان سبب ورود كلمة الأنهار معرفة. وأما قوله: كلما رزقوا، فهذا لا يخلو، إما أن يكون صفة ثانية لجنات، أو خبر مبتدأ محذوف، أو جملة مستأنفة، لأنه لما قيل إن لهم جنات لم يخلو قلب السامع أن يقع فيه أن ثمار تلك الجنات أشباه ثمار الدنيا أم لا. اختلف النحاة والمفسرون في إعراب جملة كلما رزقوا منها، فقيل: لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية، كأنه لما وصفت الجنات قيل: ما حالها؟ فقيل: كلما رزقوا قالوا. وقيل: لها محل، ثم اختلف فيه، فقيل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، واختلف في ذلك المبتدأ، فقيل ضمير الجنات أي هي كلما، وقيل ضمير الذين آمنوا أي هم كلما رزقوا قالوا ذلك، وقيل محلها نصب على الحال، وصاحبها إما الذين آمنوا وإما جنات، وجاز ذلك وإن كانت نكرة لأنها تخصصت بالصفة، وعلى هذين تكون حالا مقدرة، لأن وقت البشارة بالجنات لم يكونوا مرزوقين ذلك، وقيل محلها نصب على أنها صفة لجنات أيضا. يقول أبو حيان والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب. وها هنا سؤالات: السؤال الأول ما موقع من ثمره؟ والجواب فيه وجهان. الأول هو كقولك كلما أكلت من بستانك من الرمان شيئا حمدتك، فموقع من ثمرة موقع قولك من الرمان، فمن الأولى والثانية كلتاهما لابتداء الغاية، لأن الرزق قد ابتدأ من الجنات، والرزق من الجنات قد ابتدأ من ثمرة، وليس المراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفذة على هذا التفسير، وإنما المراد النوع من أنواع الثمار. الثاني وهو أن يكون من ثمرة بيانا على منهاج قولك رأيت منك أسدا، تريد أنت أسد، وعلى هذا يصح أن يراد بالثمرة النوع من الثمرة أو الحبة الواحدة، من في قوله رزقوا منها لابتداء الغاية، وكذلك هي في قوله من ثمرة لأنها بدل من قوله منها أعيد معه حرف، كقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وكلتاهما تتعلق بالفعل رزقوا على جهة البدل، لأن الفعل أو العامل الواحد لا يقتضي حرفي جر في معنى واحد إلا بالعطف أو على طريقة البدل، وهذا البدل بدل اشتمال، كذا قال أبو حيان. ثم قال وقد طول الزمخشري في إعراب قوله من ثمرة ولم يفصح بالبدل، لكن تمثيله يدل على أنه مراده. والوجه الثاني الذي ذكره الإمام أن تكون من بيانية كقولك رأيت منك أسدا أي أنت أسد. يقول السمين الحلبي وفيه نظر، لأن من شرط ذلك أي من شرط كون من بيانية أن يحل محلها موصول، وأن يكون ما قبلها محلا بأل الجنسية، ومثل لها أبو حيان بقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وليس قبلها هنا شيء يتبين بها، وكونها بيانا لما بعدها أي لرزقا بعيد جدا وهو غير المصطلح. يقول أبو حيان ومن هذه ليس قبلها ما يصلح أن تكون بيانا له، لا نكرة ولا معرفة، إلا أن يتمحل لذلك أنها بيان لما بعدها، وأن التقدير كلما رزقوا منها رزقا من ثمرة أي رزقا هو ثمرة، فيكون في الكلام تقديم وتأخير، فهذا ينبغي أن ينزه كتاب الله تعالى عنه. السؤال الثاني كيف يصح أن يقولوا هذا الذي رزقنا الآن هو الذي رزقنا من قبل؟ والجواب لما اتحد في الماهية وإن تغاير بالعدد صح أن يقال هذا هو ذاك، أي بحسب الماهية، فإن الوحدة النوعية لا تنافيها الكثرة بالشخص، ولذلك إذا اشتدت مشابهة الابن بالأب قالوا إنه الأب. يقول الزمخشري فإن قلت كيف قيل هذا الذي رزقنا من قبل، وكيف تكون ذات الحاضر عندهم في الجنة هي ذات الذي رزقوه في الدنيا، قلت معناه هذا مثل الذي رزقناه من قبل وشبهه، بدليل قوله تعالى وأتوا به متشابها، وهذا كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، تريد أنه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته، فالمثلية المقدرة حذفت لاستحكام الشبه حتى كأن هذه الذات هي تلك الذات. السؤال الثالث الآية تدل على أنهم شبهوا رزقهم الذي يأتيهم في الجنة برزق آخر جاءهم قبل ذلك، فالمشبه به أهو من أرزاق الدنيا أم من أرزاق الجنة؟ والجواب فيه وجهان: الأول أنه من أرزاق الدنيا، ويدل عليه وجهان: الأول أن الإنسان بالمألوف آنس وإلى المعهود أميل، فإذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه، ثم إذا ظفر بشيء من جنس ما سلف له به عهد عظم ابتهاجه وفرحه به، فأهل الجنة إذا أبصروا الرمانة في الدنيا ثم أبصروها في الآخرة ووجدوا رمانة الجنة أطيب وأشرف من رمانة الدنيا كان فرحهم بها أشد من فرحهم بشيء مما شاهدوه في الدنيا، والدليل الثاني أن قوله كلما رزقوا منها يتناول جميع المرات، فيتناول المرة الأولى، فلهم في المرة الأولى من أرزاق الجنة شيء لا بد وأن يقولوا في وصفه هذا الذي رزقنا من قبل، ولا يكون قبل المرة الأولى شيء من أرزاق الجنة حتى يشبه ذلك به، فوجب حمله على أرزاق الدنيا. يقول الزمخشري: فإن قلت لأي غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة، وما بال ثمر الجنة لم يكن أجناسا أخر؟ قلت: لأن الإنسان بالمألوف آنس وإلى المعهود أميل، وإذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه، ولأنه إذا ظفر بشيء من جنس ما سلف له به عهد وتقدم له معه إلف ورأى فيه مزية ظاهرة وفضيلة بينة وتفاوتا بينه وبين ما عهد بليغا، أفرط ابتهاجه واغتباطه وطال استعجابه واستغرابه، وتبين كنه النعمة فيه وتحقق مقدار الغبطة به، ولو كان جنسا لم يعهد، وإن كان فائقا حسب أن ذلك الجنس لا يكون إلا كذلك، فلا يتبين موقع النعمة حق التبين. القول الثاني أن المشبه به رزق الجنة أيضا، والمراد تشابه أرزاقهم، ثم اختلفوا فيما حصلت المشابهة فيه على وجهين: الأول المراد تساوي ثوابهم في كل الأوقات في القدر والدرجة حتى لا يزيد ولا ينقص، الثاني المراد تشابهها في المنظر، فيكون الثاني كأنه الأول على ما روي عن الحسن. ثم هؤلاء مختلفون، فمنهم من يقول الاشتباه كما يقع في المنظر يقع في المطعم، فإن الرجل إذا التذ بشيء وأعجب به لا تتعلق نفسه إلا بمثله، فإذا جاء ما يشبه الأول من كل الوجوه كان ذلك نهاية اللذة. ومنهم من يقول إنه وإن حصل الاشتباه في اللون لكنها تكون مختلفة في الطعم. قال الحسن: يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منها، ثم يؤتى بالأخرى فيقول: هذا الذي أوتينا به من قبل، فيقول الملك: كل، فاللون واحد والطعم مختلف. يقول أبو حيان: واختلف المفسرون في تفسير ذلك، يقصد قوله تعالى: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك ومقاتل: معناه رزق الغداة كرزق العشي. وقال يحيى بن أبي كثير وأبو عبيد: ثمر الجنة إذا جني خلفه مثله، فإذا رأوا ما خلف المجني اشتبه عليهم فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وقال مجاهد وابن زيد: يعني بقوله من قبل في الدنيا، والمعنى أنه مثله في الصورة، فالقبلية على القولين الأولين تكون في الجنة، وعلى هذا القول تكون في الدنيا. يقول الإمام: وفي الآية قول ثالث على لسان أهل المعرفة، وهو أن كمال السعادة ليس إلا في معرفة ذات الله تعالى ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله من الملائكة الروحانية وطبقات الأرواح وعالم السماوات، وبالجملة يجب أن يصير روح الإنسان كالمرآة المحاذية لعالم القدس، ثم إن هذه المعارف تحصل في الدنيا ولا يحصل بها كمال الالتذاذ والابتهاج، لما أن العلائق البدنية تعوق عن ظهور تلك السعادات واللذات، فإذا زال هذا العائق حصلت السعادة العظيمة والغبطة الكبرى. فالحاصل أن كل سعادة روحانية يجدها الإنسان بعد الموت فإنه يقول: هذه هي التي كانت حاصلة لي حين كنت في الدنيا، وذلك إشارة إلى أن الكمالات النفسانية الحاصلة في الآخرة هي التي كانت حاصلة في الدنيا، إلا أنها في الدنيا ما أفادت اللذة والبهجة والسرور، وفي الآخرة أفادت هذه الأشياء لزوال العائق. أما قوله وأتوا به متشابها ففيه سؤالان: السؤال الأول إلى ما يرجع الضمير في قوله وأتوا به؟ الجواب: إن قلنا المشبه به هو رزق الدنيا فإلى الشيء المرزوق في الدنيا والآخرة، يعني أتوا بذلك النوع متشابها يشبه الحاصل منه في الآخرة ما كان حاصلا منه في الدنيا. وإن قلنا المشبه به هو رزق الجنة أيضا فإلى الشيء المرزوق في الجنة، يعني أتوا بذلك النوع في الجنة بحيث يشبه بعضه بعضا. يقول الزمخشري: فإن قلت إلى ما يرجع الضمير في قوله وأتوا به، قلت إلى المرزوق في الدنيا والآخرة جميعا، لأن قولهم هذا الذي رزقنا من قبل انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين، ونظيره قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي بجنسي الغني والفقير، لدلالة قوله غنيا أو فقيرا على الجنسين. ولو رجع الضمير إلى المتكلم به لقيل أولى به على التوحيد. السؤال الثاني: كيف موقع قوله وأتوا به متشابها من نظم الكلام؟ والجواب أن الله تعالى لما حكى عن أهل الجنة ادعاء تشابه الأرزاق في قولهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فالله تعالى صدقهم في تلك الدعوة بقوله وأتوا به متشابها. الظاهر أن جملة وأتوا به متشابها جملة مستأنفة، وإلى هذا يشير كلام الإمام، وأجاز الزمخشري كونها جملة معترضة، ويعني بكونها معترضة أي بين أحوال أهل الجنة، لأن بعدها ولهم فيها أزواج مطهرة، وإذا كانت معترضة فلا محل لها من الإعراب أيضا. يقول السمين الحلبي: وقيل هي عطف على قالوا، وقيل محلها النصب على الحال، وصاحبها فاعل قالوا، أي قالوا هذا الكلام في هذه الحال، ولا بد من تقدير قد قبل الفعل، أي وقد أتوا، والضمير في به يعود على المرزوق الذي هو الثمرات، كما أن قولهم هذا إشارة إليه. وقال الزمخشري: يعود إلى المرزوق في الدنيا والآخرة. أما قوله ولهم فيها أزواج مطهرة، فالمراد طهارة أبدانهن من الحيض والاستحاضة وجميع الأقذار، وطهارة أرواحهن من جميع الخصال الذميمة، ولا سيما ما يختص بالنساء، وإنما حملنا اللفظ على الكل لاشتراك القسمين في قدر مشترك. يقول الزمخشري: المراد بتطهير الأزواج أن طهرن مما يختص بالنساء من الحيض والاستحاضة، وما لا يختص بهن من الأقذار والأدناس، ويجوز لمجيئه مطلقا أن يدخل تحته الطهر من دنس الطباع وطبع الأخلاق الذي عليه نساء الدنيا، مما يكتسبن بأنفسهن، ومما يأخذنه من أعراق السوء والمناصب الرديئة والمناشئ المفسدة، ومن سائر عيوبهن ومثالبهن وخبثهن وكيدهن. قال أهل الإشارة: وهذا يدل على أنه لا بد من التنبه لمسائل، أحدها أن المرأة إذا حاضت فالله تعالى منعك عن مباشرتها. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا منعك عن مقاربتها لما عليها من النجاسة التي هي معذورة فيها، فإذا كانت الأزواج اللواتي في الجنة مطهرات فلأن يمنعك عنهن حال كونك ملوثا بنجاسات المعاصي مع أنك غير معذور فيها، كان ذلك أولى. وثانيها أن من قضى شهوته من الحلال فإنه يمنع الدخول في المسجد الذي يدخل فيه كل بر وفاجر، فمن قضى شهوته من الحرام كيف يمكن من دخول الجنة التي لا يسكنها إلا المطهرون؟ ولذلك فإن آدم عليه السلام لما أتى بالزلة أخرج منها. وثالثها من كان على ثوبه ذرة من النجاسة لا تصح صلاته عند الشافعي رضي الله عنه، فمن كان على قلبه من نجاسات المعاصي أعظم من الدنيا كيف تقبل صلاته؟ وها هنا سؤالان: الأول، هل لا جاءت الصفة مجموعة كالموصوف، أي هل لا قيل أزواج مطهرات؟ الجواب: هما لغتان فصيحتان، يقال النساء فعلن والنساء فعلت، ومنه بيت الحماسة: وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت، والمعنى وجماعة أزواج مطهرة. وقرأ زيد بن علي مطهرات، وقرأ عبيد بن عمير مطهرة يعني متطهرة، وهذا كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بتشديد الطاء، أصلها يتطهرن، يقال تطهرت فهي متطهرة ومطهرة، قلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء الثانية فصارت طاء واحدة مشددة. السؤال الثاني: هل لا قيل طاهرة؟ الجواب: في المطهرة إشعار بأن مطهرا طهرهن، وليس ذلك إلا الله تعالى، وذلك يفيد فخامة أمر أهل الثواب، كأنه قيل إن الله تعالى هو الذي زينهن لأهل الثواب. طاهرة من طهر اللازم، ومطهرة من طهر المتعدي، وفي هذا إشعار بأن مطهرا طهرهن، وليس ذاك إلا الله تعالى، وهذا يفيد علو شأن أهل الثواب، فكأنه قيل إن الله تعالى هو الذي زينهن لأهل الثواب، فهو كقوله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أما قوله وهم فيها خالدون، فقالت المعتزلة: الخلد هاهنا هو الثبات اللازم والبقاء الدائم الذي لا ينقطع، واحتجوا عليه بالآية والشعر، أما الآية فقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فنفى الخلد عن البشر مع أنه تعالى أعطى بعضهم العمر الطويل. والمنفي غير المثبت، فالخلد هو البقاء الدائم. وأما الشعر فقول امرئ القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر البالي، وهل يعما إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي. وقال أصحابنا الخلد هو الثبات الطويل سواء دام أو لم يدم، واحتجوا عليه بالآية والعرف. أما الآية فقوله تعالى خالدين فيها أبدا، ولو كان التأبيد داخلا في مفهوم الخلد لكان ذلك تكرارا. وأما العرف فيقال حبس فلان فلانا حبسا مخلدا، ولأنه يكتب في صكوك الأوقاف وقف فلان وقفا مخلدا. فهذا هو الكلام في أن هذا اللفظ هل يدل على دوام الثواب أم لا. وقال آخرون العقل يدل على دوامه، لأنه لو لم يجب دوامه لجوز انقطاعه، فكان خوف الانقطاع ينغص عليهم تلك النعمة، لأن النعمة كلما كانت أعظم كان خوف انقطاعها أعظم وقعا في القلب، وذلك يقتضي ألا ينفك أهل الثواب البتة من الغم والحسرة، والله تعالى أعلم. الخلد عند المعتزلة هو الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع، بدليل قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، نفى الله عز وجل الخلد عن البشر مع تعمير بعضهم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وعند الأشاعرة الخلد هو الثبات الطويل دام أو لم يدم، ولو كان التأبيد داخلا في مفهوم الخلد لكان قوله تعالى خالدين فيها أبدا تكرارا، ولأنه يقال في العرف حبسه حبسا مخلدا ووقف وقفا مخلدا. والحق أن خوف الانقطاع ينغص النعمة، وذلك لا يليق بأكرم الأكرمين، فالعقل يدل على دوام نعيم أهل الجنة. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.